الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طيب إن شاء الله هنتكلم النهاردة في القاعدة الثالثة من قواعد الأدلة، القاعدة الثالثة من قواعد الأدلة، يعني أدلة الأسماء والصفات. بيقول لنا في المتن: واعلم بأن الظاهر المبتدر من المعاني فهو حق أثر، وذاك حسب الوضع في السياق وما أتى في السبق واللحاق، فاللفظ قد يفيد معنى تارة وقد يفيد غيره في تارة، كلفظ قرية أتى للساكن كلفظ قرية أتى للساكن بها كما قد جاء للمساكن. فاقرأهما في سورة الإسراء والعنكبوت يا أخا الوفاء، وفي ختام القول والكلام أدعو بكل الخير للإمام طيب الله ثراه. احنا مع القاعدة الثالثة مع الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، حيث قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. المبحث ده بيتعلق بمسألة الايه؟ المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، والسؤال اللي حطه فضيلة الشيخ ياسر البرهامي في الايه؟ في المنة: هل آيات الصفات من المتشابه؟ وثم نقل ايه اثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضهما انه قال في من يعني يفزعون عند الكلام على ايات الصفات: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الرقة اللي هم يعني قيل ان هي رقة القلب وكده، او الرقة اللي هي عدم الجد يعني في باب الالتزام بالأوامر التكليفية، ويهلكون عند متشابهه. المقصود بالجملة دي بقى ايه؟ هي دي بقى مربط الكلام، ان هل يهلكون عند متشابهه هو اكيد بيعني بها ايات الصفات والمغيبات، فيهلكون عند متشابهه المعنى هو وصف ايات الصفات بانها من الايه المتشابه، ولكن من اي انواع المتشابه؟ هنقول بخلاصة ان احنا كلمنا في المتشابه كتير جدا قبل كده، واخر رحلتنا في قضاء الكفر والايمان كلمنا برضو في مبحث المحكم والمتشابه، وإن أردت التفصيل فاقرأه في الشنقيطي على تفسير سورة النمل، اقرأه في إضواء البيان الشنقيطي عند تفسير سورة آل عمران، واقرأه في مقدمة تفسير القاسمي في المحكم المتشابه، واقرأه في الإفليل في المحكم المتشابه للشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثيرون. طيب، بنقول إن الآيات القرآن كله متشابه وكله محكم، وبعضه متشابه وبعضه محكم باعتبارات. نلخص بس المسألة، وكثير ما نكرر في هذا الموضع. كله محكم يعني من ناحية الايه؟ الإتقان وعدم الخلل، فهو كتاب أحكمت آياته كما وصفه من أنزله. وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن وحسن الاتساق إلى نحو هذا، كما قال تعالى: كتاب إن أنزلنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. طيب، كل بعضه محكم وبعض متشابه، هي دي بقى الايه الاشكالية. يبقى بنقول ان بعض الايات تتشابه على اهل الزيغ والضلال، اما على منهج الراسخين في العلم فلا تشابه. فاذا مرددنا المتشابه الى المحكم اتسق الكتاب كله، فلم يعد هناك ادنى اشكال.
كله متشابه من اي جهة؟
لا، كله متشابه من جهة الايه؟ حسن اتساق وعدم تطرق الخلل والنقد له، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تمام. طيب، آيات الصفات فيها جزء معلوم للناس، تعبدهم الله عز وجل بعلمه، وجزء مجهول. ايه المعلوم عندنا وايه المجهول؟ المعلوم عندنا المعاني بمقتضى الوضع اللغوي العربي بلسان عربي مبين، هكذا نزل القرآن. والمتشابه عندنا آمنا به كل من عند ربنا، يعني نسلم أمر علم الكيفية لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التفويض، نحن نكل علم كيفية الصفات وحقائق المغيبات لرب الأرض والسماوات. إحنا لا نخوض في هذا المجال، لأن أبواب معرفة الكيف كما قلنا أنها ثلاثة وقد حجبت عنا، فلا سبيل لها لنا إليها. طيب، يبقى آيات الصفات معلومة لنا باعتبار اللي هو اعتبار إيه؟ المعنى، ومجهولة لنا باعتبار آخر اللي هو الكيف. يقول: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكره أولو الألباب. وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى عندك يتذكر وأولو الألباب واللي بعدها يعقلون واللي بعدها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى التدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون عربيا أو أعجميا. تمام؟ لما بقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جعلناه بمعنى إيه؟ جعلناه يعني إيه؟ في جعل بمعنى خلق، وفي جعل بمعنى صيّر.
صيّر شيخ مخلوق.
تمام ماشي، ده كده خطف. إنما المسألة لها قاعدة لغوية، بنقول جعل إذا تعدت لمفعولين جاءت بمعنى صيّر، وإن تعدت لمفعول واحد جاءت في الغالب بمعنى خلق. لفظة جعل إن تعدت لمفعولين، شاحنا قلنا في أفعال لازمة وأفعال متعدية لمفعول وأفعال متعدية لمفعولين، أفعال متعدية بنفسها وأفعال متعدية بحروف جر أو متعدية بغيرها، يعني قلنا الكلام ده كتير وانتوا ما بتذكروش وما بنرقوليش، عشان كده مش هينفع. يبقى احنا بنقول الأفعال عموما ماضي مستقبل ماضي مضارع أمر، الفعل إما أن يكون لازم وإما أن يكون متعدي. فعل لازم زي إيه؟ ونعيد ونزيد تاني، ها؟ قام، قعد، نام، مشي، ها؟ ماشي كده؟ هنا بنقول قام، قعد، مشي، هذا فعل إيه؟ لازم، لأنه لا ينتقل منه إلى غيره. الفعل اللازم اللي بينتقلش من الفاعل إلى مفعول ممكن يعد، ها؟ من الفاعل إلى مفعول آخر بس مش بنفسه، يعد بغيره. مشى إلى، مشى على، مشى في، بقى فيه دلوقتي عدي بحرف جر اهو. تمام كده؟ طيب انما في افعال بنفسها بتتعدى، ما ينفعش يبقى الجمله تامه من فعل وفاعل بس. زي اكل، اكل ايه؟ اكل محمد ايه؟ بعضه؟ لا، اكل حاجه تانية. ماشي الكلام، اكل محمد خبزا لحما الى اخره. تمام، شرب ماء لبنا الى اخره، فده فعل متعدى لمفعول واحد. في افعال بتتعدى لمفعولين زي منح واعطى وكسى. ماشي الكلام، جعل بقى ممكن تيجي في الناحيه دي الاثنين، تبقى متعديه لمفعول واحد، ممكن تبقى متعديه لايه؟ لمفعول اثنين. ماشي الكلام. الموضع اللي بين ايدينا ده ان جعلناه قرانا، جعل فعل ماض ونون الجماعه فاعل ضمير العظمه، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به اول، وعربيا قرانا ماشي الكلام مفعول به ثاني وعربيا صفة. خلاص، يبقى إن جعلناه قرآنا عربيا إن صيرناه كذلك. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل خلقتم الله عليكم كفيلا؟ لا، صيرتموه عليكم كفيلا. ماشي الكلام. وقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم أو ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بغيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أو وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. مش ربنا قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، هيقعد من لهم جلسات ما قرأ التجويد بس كده، لا معنى ولا تفسير ولا أي حاجة خالص، ولا حكم شرعي ولا أدب ولا مسألة عقادية، لا، بيترجم لهم الحاجات دي كلها. هذا هو دوره صلى الله عليه وسلم في البيان. نعم. يبقى هنا بيقول لنا وأما دليل العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. عايز يقول إيه الشيخ؟ بقول من العقل إن ربنا سبحانه وتعالى يسمي الكتاب كتاب بيان، وكتاب هداية، وكتاب بلاغ، وكتاب تبيين، وكتاب تذكير، وبعدين يجي خبريات المسائل بل أصل الاعتقاد ويسيبه لك مبهم ملوش معنى غير مفسر. إزاي؟ أصل الاعتقاد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإذا كنت ليه أصول الاعتقاد بالله وأسماء الرب الذي تعبده وصفاته وما هو عليه وما يحق له وما يجوز وما يمتنع إلى آخر ذلك، لما يبقى في قرآن الهداية وفي كتاب البيان مبهم وما يبقى إيه لسحق التفسير، العقل يرفض هذا. ماشي الكلام؟ أو أن يكون بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، كأن واحد بيدي له حروف مبعثرة كده وقول له ها فهمت إيه، تيه طا سيه عين غين فا قلم ألف واو تيه نون أيدا، حروف مبعثرة. هو القرآن كنت فاضل الله عز وجل عامل زي كده؟ لا 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 مش عامل زي كده. يقول لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال الله عز وجل عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت يعني امتنع عليها ما يضاد الإحكام من جواز النقد أو وجود التشابه الذي لا يفهم معناه بوجه من الوجوه أو أنه لا يهتدى منه إلى شيء، لا هو محكم لا يرد عليه مثل هذا، لا يرد عليه مثل هذا، كامل الاتساق كامل البلاغة ماشي كامل معاني الهداية معنى كده. ثم فصلت يعني وكأنه تفصيل بعد إجمال من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القاعدة السادسة كانت بتقول ايه في الصفات؟ كانت السرعة كده في الكتاب. نعم نعم ماشي ماشي. بقول يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين أو التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. خلاص كده. يقول وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. مفوضة ودول أكثر أشعرية، وكثير من الناس الذين يعني وقعوا في التأويل وأرادوا ان هم او سكتوا في هذا الباب وارادوا ان هم يعني يعضدوا مذهبه وقالوا هو ده مذهب السلف اللي كان عليه ابو بكر وعمر والائمه الكبار، هذا كذب على مذهب السلف وهذا من اخطر المذاهب اللي هو مذهب الايه المفوض. ليه؟ يقول والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الاقوال عنهم باثبات المعاني لهذه النصوص اجمالا احيانا وتفصيلا احيانا اخرى، وتفويضهم الكيفيه الى علم الله عز وجل. قال شيخ الاسلام في كتابه المعروف بالعقل والنقل اسمه درء تعارض العقل والنقل مضوع الهامش من هذه السنة، يقول وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وخصنا على عقله وفهمه، العقل يعني التعقل يعني، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هو أمرنا بذلك بالتدبر وبالتفكر وبالتفهم وبالعلم ماشي، وبعدين يكون المطلوب مننا ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده ها، وان احنا نقول ان نعطل هذه الصفات عن معانيها طبعا، الى ان قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن او كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الانبياء معناه، بل يقومون او يقولون كلاما لا يعقلون معناه. عايز يقول ان لازم مذهب المفوضة تجهيل الانبياء والرسل فضلا عن السلف الاول من الصحابة والتابعين. ازاي؟ نقول دلوقتي انتم ما تعتقدونه من التفويض هل هو دين الله؟ هيقولوا اه طبعا دين الله، اما يقولوا اه اما يقولوا لا، لو قالوا لا خلاص ما توجعين قلبنا ليه، فلازم هيقولوا اه هو ده دين الله. طب دين الله ده مما بلغه الانبياء، اما ان يقولوا اه واما ان يقولوا لا، لو قالوا لا يبقى كذبوا على الانبياء ولا بد ان يقولوا اه بلغوه، يعني الانبياء بلغوا لكم الكلام ده اه، طب هم كانوا فاهمين الكلام ده وقالوه ولا ما قالوهوش؟ لو قالوا ما قالوهوش يبقى اتهموا الانبياء بعدم البلاغ، ولو قالوا ما فهموهوش يبقى اتهموا الانبياء بعدم الفهم، وهي دي المشكله. شفت ازاي؟ وبالتالي هيبقى جبريل عليه السلام اللي هو المبلغ عن الله عز وجل الى الانبياء برضه ما هوش فاهم حاجه، وانه لا يعلم معنى هذا الكلام، بينقل كلامه خلاص ملوش ترجمه. طبعا هذا الكلام فيه من الخطوره ما فيه. قال رحمه الله ومعلوم ان هذا قدح في القران والانبياء، اذا كان الله او اذ كان الله انزل القران وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه، ما في القرآن يعني، فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يعني الشر الثالث المستطير اللي هيفتحوا مذهب التفويض، إذا كان الأنبياء مش فاهمين، وما نفهم إزاي بقى كل واحد بقى عالق في راسه يعرف خلاصه. اللي اهتدى إلى التعطيل يبقى هو ده دين الله، واللي اهتدى إلى التأويل يبقى هو ده دين الله، واللي اهتدى إلى التمثيل والتشبيه يبقى هو ده دين الله. يبقى كده في أين الإسلام؟ أين دين النبي محمد؟ وكأن الله عز وجل وكل الناس إلى عقولهم ولم يأمرهم باتباع المنزل إليهم من كتاب الله. شفت خطورة التفويض قد إيه؟ كل الناس متصورة إن التشبيه أخطر حاجة أو إن التعطيل أخطر حاجة. لا، ده التفويض أخطر بكثير، لأن لوازمه أفحش. لوازم التفويض أفحش وأفحش وأفحش من ذلك أن تنسبه للأنبياء والرسل والسابقين من الصالحين من الصحابة التابعين. طبعا ده خطير جدا، لأن أنت أصلا اخترعت مذهب ملوش سلف ولفأته للصالحين الأوائل. هذا كذب وجهل بمذهبهم رحمهم الله تعالى. يقول: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. هات اللي يمنع كده، هو المفوض يعرف يجيب له؟ ما يعرفش يجيب له، إنما السلف يقول له: لعلكم تتفكرون، ليتدبروا آياتي، لعلكم تعقلون، بيان بلاغ، هتقول له كده تمام. يقول: لأن تلك النصوص، ده بناء على ما قاله الملحد، يعني هيقول فيلزم من هذا كذا وكذا: لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل أحد به تمام. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. وبعضهم قال كده، بعضهم صرح بمثل هذا الكلام تمام. وعارفين انتم ما قال الجهال الصوفية اللي قالوا: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني راجل تعويم سبيح وخاض جوه يصارع الأمواج وعد بر الأمان، ولسه الأنبياء خايفين واقفين بره ورادوا بالسلام، رادوا من الغنيمة للسلام. فاهم ازاي؟ طبعا ده كلام طعن على أنبياء الله سبحانه وتعالى، ان هم أقل عقلا وأقل تدبرا وأقل فهما لآيات القرآن ولغة العرب، والناس دول بقى اللي هم ايه؟ جبابرة. ونقول أيضا لهؤلاء، وكلام ده الشيخ هيقوله، منهجه ماذا؟ أي منهج على خلاف منهج السنة والسلف الأول؟ هل قال به أبو بكر؟ لا. هل قال به عمر؟ لا. هل قال به عثمان علي؟ لا. هل قال به أهل بيعة الرضوان؟ أهل بدر؟ هل قال به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ لا. وما تجيبوا ليه؟ أمر واسع أبا بكر وعمر، أفلا يسعنا؟ أمر ومنهج ودين جعل أبا بكر وعمر من سادات الأولين وسادات أهل الجنة. والله إن كنت أنت عايز الجنة هو طريقهم، لو كان في طريق تاني يوصل إلى الجنة ما كان حجبه الله عز وجل عنهم تمام؟ نعم. يقول: وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا منيعا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم فيقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. ليه كده؟ قال: لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والنقلية، أو بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. خلاص كده. يبقى القاعدة السابعة بتقول إيه؟ إن آيات الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيف. هذه خلاصة القاعدة تمام كده. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ماشي كده؟ ظاهر النصوص، ودي قاعدة طويلة شوية، ونستعين بالله عز وجل ونصبر حتى نصل إلى نهايتها وتكون منتهى رحلتنا الليل. طيب، بيقول لنا إيه؟ ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يعني برضه هنبقى فيه تأثير بالسباق واللحاق. السباق اللي هو مقدمة الكلام مما ليس من متن الآية من قبلها بآية أو آيتين، واللحاق اللي هو بعد ما الآية خلصت بقى فيه تتمة للكلام، لأن القرآن بنيته متكاملة، ما تاخدش حتة كده تقصها من وسط الكلام فتقطع ما أمر الله به أن يوصل، ما ينفعش. هذا من قطع ما أمر الله به أن يوصف. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. الكلمة المفردة لوحدها لما تحطها هنا غير لما تحطها هنا، تمام؟ الكلمة المركبة بتدينا معنى رغم ان كل واحدة مفردة بتدي معنى لوحدها، ماشي الكلام؟ يعني لما تقول كلمة قامة، قام الرجل بأمر أهل بلده، زي قام الرجل من النوم مسرعا، هدي قامة ودي قامة، كلمة مفردة هنا هتديك معنى، كلمة مفردة هنا هتديك معنى، ماشي الكلام؟ إنما مثلا قام بسلاحه مش عارف مجاهدا خير قيام، وتبدأ تركب كلام، ها هتدي نتيجة جديدة، ماشي كده؟ قام لوحدها مجردة كده هتديك معنى، لما تركبها مع لفظة كمان هتديك معنى تاني، والسياق واللحاق هيأثر في اختلاف الايه العبارات. فلفظة القرية مثلا يراد بها القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى، تمام كده؟ يعني لما تيجي تقول مثلا ايه البلد كلها عارفة الكلام ده، البلد كلها يعني ايه الرصوفة وعواميد النور والعمارات والبلاط اللي في الشارع والأسفل والمجاري هي اللي عارفة، لا الناس اللي عايشين، تمام كده؟ واحد يقول لك ايه ده اشترى البلد كلها يا عم، اشترى الناس، لا يقصد العقارات يعني والمحلات، واخد بالك ازاي، والطرق والشوارع. فاللفظ هي واحده لكن السياق اختلف معناه من مثل لاخر. يقول فلفظه القريه مثلا يراد بها القوم تاره، ويراد بها مساكن القوم تاره اخرى. فمن الاول قوله تعالى وان من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا، مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا. ربنا هيهلك ايه بيوت؟ لا، ده قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ها ولما اهلك قوم عاد، ها بيوتهم ايه؟ بئر معطلة وقصر مشيد، القصر موجود والبئر معطلة والحبر في الايه في الريشة كأنهم يسكون، لكن ما فيش حد بيسكن ولا حد بيشرب. الله اهلكهم، ها تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى منهم الا مساكن. يبقى اللي دمر مين؟ الناس، مش اللي. رغم ان اللفظ جه بيقول ايه ان القرية دمرت، وان من قرية الا نحن مهلكوها او معذبوها قبل يوم القيامة، او الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا، وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني القرية اللي بمعنى المساكن قوله تعالى عن ملائكة ضيف ابراهيم انا مهلكوا اهل هذه القرية، أهل هذه المساكن الأماكن دي، مش أهل هذه الأهل، ما ينفعش أهل هذه القرية يبقى أهل هذه المساكن التي تسمى قرية. وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، تمام؟ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، كما تقول إيه بما كسبت أيدي الناس، بدل ما نجيب لفظ أجنبي عن القرآن، بما كسب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأيدي الناس يعقل منها كل ذي عقل إنها اليد الجارحة عند الإنسان. إنما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ما تقولش إن دي بقى صفة وهي الجارحة عند الله، ولكنها يد حقيقية تليق بالرب الذي نتكلم عنه الذي ليس كمثله شيء. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد في الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات. طب إيه الفرق؟ اختلاف التركيب، تقديم والتأخير إلى آخر هذا. ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، ما عندك إلا زيد يعني ما فيش حد عندك في البيت إلا زيد، ما زيد إلا عندك يعني ما تدورش عليه مش هلاقيه غير هناك، تمام؟ ما زيد إلا عندك لا تنفي وجود غير زيد عندك، إنما تنفي وجوده في بيته هو. أنت رايح تدور على زيد في البيت، أين زيد؟ تقول ما زيد إلا عند محمد، ما يمنعش إن عند محمد السيد إبراهيم وحسنين وأبو حسين أو كلام ده كله، أي حاجة كل الناس هناك، تمام؟ إنما ما عندك إلا زيد كأن البيت فاضي خالص وما فيش غير هو وزيد، تمام كده؟ يقول إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. أقسام الناس في فهم الظاهر المتبادر من آيات الصفات: قسم جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا
يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. ماشي الكلام؟ يعني كل معنى أنهم ليس عندهم أي شائبة ولا أي تقصير، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. أظن ما فيش فصال بقى بعد الكلام ده، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات سائر المخلوقين أو الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل عن ذلك عن ابن عبد البر والقاضي اللي نقل الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ومجموع الفتاوى في غير من موضع. يقول: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. ليه كان المذهب ده مذهب معتبر؟ الأدلة بتقول كده. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما عليه الكتاب والسنة يعني الصحيح من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، وإما أن يكون فيما قاله غيرهم. في ثالث يا معدول. والثاني باطل ولا شك. ليه باطل؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا ولو مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. جهلهم بالحق ازداد، ربنا امتدح طريقتهم وجعلهم نموذجا للمرضي عنهم. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله. طالما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مثال للإيمان، كيف يكونوا مش فاهمين؟ تمام. وأيضا الثاني أيضا إيه بيقول لك؟ إن هو إما أن يكونوا يعني عالموا جاهلين بهذا الحق، أو عالمين به وكتموه، وكلاهما باطل. إنهم كانوا كاتمين للحق سيذمهم الله عز وجل ولا يمدح طريقتهم، لو كانوا جاهلين بالحق يذمهم الله عز وجل ولا يمدح طريقتهم. فلما امتدحهم الله علمنا أنهم عالموا الحق وبلغوه ما كتموا. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم دون غيرهم. يبقى أقول لك لماذا السلفية في الاعتقاد؟ ليه ما ناخدش مذهب المفوضة المؤولة؟ ده قطاع عريض جدا جدا من الناس بيتكلموا في التأويل، ده الأزهر كله على شتى كلياته والمتخرجين عليه إلا من رحم الله بيتكلموا بالتفويض. أنتوا يعني اللي هتطلعوا شرح لوحدكم؟ يعني أنتوا اللي بتفهموا الناس دي كلها ما بتفهمش، ومذهب السلف ده الناس دي ما كانتش تعرفه؟ نقول له بسيطة، مذهب السلف نحققه الأول وبعدين نقول هل كان التفويض والتأويل والتشبيه والتكفير من أجل ذلك من مذهبهم؟ لا، ما كانش مذهبهم بدليل كذا وكذا وكذا. وإما في النهاية الإجمالي بها إما أن يكون الحق مع السلف أو مع غيرهم. لو مع غيرهم باطل ولا شك، لأن أنت كده هيلزم منك تجهيل الأجيال الأولى وتجهيل النبي وتجهيل جبريل، هم جايبينه منين؟ وإما أن كان الأول إن هو كان الحق ما كان عليه السلف، هذا هو المطلوب. تمام كده؟ يقول لك هو كان مع السلف ولكنهم كتموه وما قالوه للناس. قلت لا، هذا دلوقتي هم مأمورون بالإيه؟ بالأمر والنهي وتبليغ الحق للخلق بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول فلازم أو تعين أن يكون الحق فيما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم دون غيرهم. يبقى القسم الأول من الناس في فهم دلالات آيات الصفات إيه؟ جعلوا الظاهر المتبادر منها حقا، معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، دلالتها على هذا الظاهر. القسم الثاني جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات باطلا لا يليق بالله عز وجل. جعلوا إيه؟ قالوا التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، اللي هي بتدل على التشبيه. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. أولا لأنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ ثانيا أن العقل قد دل على مبينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وانت عايز تقول ان القرآن منافي للعقول التي تقطع وتجزم بمنافات الله عز وجل ومخالفته للخلق؟ لا، ده هي الآيات بتقول كله زي بعض. لا، لا تقولش كده، تجريت على الآيات اللي بتقول ليس كمثله شيء، وجنيت على العقل كمان اللي بيقول ابدا ابدا مش ممكن يكون ربنا زي خلقه اللي هو خلقهم سبحانه وتعالى. الثالث ان هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون فهمه باطلا. الرابع يقول ما قبل الرابع يقول فان قال المشبه انا لا اعقل من نزول الله ويده وعينه وقدمه وكذا وكذا الا مثل ما للمخلوق من ذلك، انا ما اعرفش الا كده، تمام، والله تعالى لم يخاطبنا الا بما نعرفه ونعقله. الجواب عليه نقول له ايه بقى؟ نقول له اولا ان الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هو اللي قال لنا كده، هو اللي قال لك يد الله فوق ايديهم وقال لك سخط الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه ويبقى وجه ربك يوم يكشف عن ساق، هو اللي قال لك ليس كمثله شيء، تمام، ونهى عباده عن ان يضربوا له الامثال او يجعلوا له اندادا فقال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، وقال عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ادي اول ايه، اول ان الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله. ثانيا ان يقال له الست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، ولا هو الذي تعبده عدم محض لا وجود له؟ فلا بد من نعم، لو قال لا يبقى احنا لا كلام معك، هذا غير مسلم اصلا، تمام، فلا بد من نعم. فنقول فلتعقل لهذه الذات صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فان القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض، ومن فرق بينهما فقد تناقض. خلاص كده. الوجه الثالث ان يقال الست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم من التماثل؟ ماشي الكلام، بل التماثل مستحيل، بل التماثل أعظم وأظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. احنا ضربنا امثلة كتير جدا الحتة دي، التباين كبير جدا بين المخلوقات بدلالة السمع والعقل، تمام، لما احنا قلنا نزول الانسان من على السلم مش زي ما نزوله قفز من على الايه، من البلكونة على الشارع، ده على سطح الارض، لو حصلت نفس المسألة على القمر هتختلف، لو حصلت المسألة بره الفضاء الخارجي خالص هتختلف، لو حصلت في مخلوق الاخرة من النار سنختلف. ماشي الكلام. يعني فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، هل هذا النزول نزول العذاب زي نزول الحجر من على شفير جهنم؟ زي إذا من نزل وديا؟ ما دي ألفاظ شرعية، هيك الشرع يستخدم الألفاظ دي فيها. ماشي الكلام. عايزين لفظة نزل في القرآن في حق البشر والمخلوقات، البشر لفظة نزل في حق البشر، عندنا في حق المخلوقات نزل به الروح الامين. ماشي الكلام. فاذا نزل بساحتهم يعني العذاب فساء صباح المنذرين. ماشي كده. ماده نزل في اي ايه بس عشان الموضوع مش حاضر. نعم ايه ماده نزل في حق المخلوقين؟ لا لازم تدوروا في الحته دي، مش هينفع نعدي. طيب 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 خلاص خلاص. هنا عندنا جملة من الآيات وأثر حديث واحد بس اللي قدامنا دلوقتي، وربنا يرزقنا إن شاء الله. تبقوا تدوروا بقى برضو، يعني ما تعدوهاش إن شاء الله. بنقول إن هناك يأتي القرآن باللفظة في حق المخلوقين ويأتي بها في حق الخالق، وكل من له حس بالعربية وفهم فيها يعلم أن هذا لا يماثل هذا بوجه من الوجوه، اللهم إلا في أصل الكلمة وخلاص. اما حقيقه هذا النزول وحقيقه هذا النزول فرق كبير. ماشي الكلام. فلما يبقى بقى ربنا سبحانه وتعالى يصفه النبي محمد بانه ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويقول انا لا اعقل نزولا الا كنزول كذا، نقول له لا، هذا النزول متفاوت بين حتى المخلوقات. يعني هناخد كده جملة الآيات التي يعني هدانا الله إليها، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. هل إنزال الله عز وجل للنبي زي إنزال الله للقرآن؟ أبدا لا. برضو قوله تعالى نزل به الروح الأمين، هل نزول جبريل زي نزول النبي صلى الله عليه وسلم في وادي من الوديان؟ برضو لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل أي واحد فيكم هيبقى نزوله زي نزول جبريل عليه السلام؟ طب هيبقى زي نزول رب العالمين عز وجل؟ لا. كذلك آيات إنزال الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماشي. وقوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، هل إنزال الجند بالعذاب زي إنزال جبريل بالقرآن؟ هذا إنزال يختلف تماما عن هذا الإنزال، ماشي الكلام. وقوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، هل نزول العذاب نفسه زي نزول الجند به؟ لا، ماشي الكلام. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، نزول المائدة، هل نزول المائدة كنزول القرآن؟ كنزول النبي في واد من الوديان؟ كنزول أحدنا في منزل من المنازل؟ كنزول الله إلى سماء الدنيا؟ الاختلاف واضح وأبين من شمس النهار. وقالوا لولا أنزل عليه ملك على سبيل التعجيز والمخاصمة، ماشي الكلام. وأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة أيضا، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وقول الله عز وجل لو أنزلنا الحديد فيه بأس في بأس شديد أنزل لكم من الأنعام ثمانية. لينزلن فيكم المسيح عيسى ابن مريم حكما مقسطا، ينزلن فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا. هذه جملة آيات وأحاديث وأثار بتدل على اختلاف المعاني بين المخلوقات في كيفية نزولها، فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق؟ يبقى بنقول ما قلنا المائدة كنت فين؟ يبقى القسم الأول من أجروا أو جعلوا الظاهرة المتبادرة من الآيات معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، دول السلف رضي الله عنه. الثاني من جعلوا الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل هو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك، وقولهم مردود حسا وعقلا. من جهة العقل نقول أن الله الذي يقول لك بقى أنا لا أعرف من معنى النزول إلا نزول كذا أفريغ مكانه وشغل مكان آخر ومش عارف إيه إلى آخره، ده ولا أعرف من معنى الكلام إلا استقاق الأسنان واضطراب الشفتين واللسان وكلام من كده، نقول ده الكلام ده في عالم الأطفال بتاعك أنت، إنما في عالم العقلاء الأمر أوسع من ذلك. فنقول إن الذي خاطبنا بذلك هو الذي نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، واللي أنت بتعمله ده ضرب بالمثل، هتقول إن كذا زي كذا، هذا من مثال الإيه؟ من مثال التشبيه، من قياس التمثيل، من قياس التمثيل. وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، لو أنت أثبتت نزولا من الخلق أو صفة من صفات الخلق وقلت دي صفات ربنا فأنت كده جعلت لله عز وجل ند. ثانيهما أن يقال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فلا بد من نعم، فيقال فتعقل صفات لا تشبه الصفات فإن القول فلتعقل صفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. الثالث أن يقال ألست تشاهد المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، وده اللي احنا بحثنا عليه، فسيقول بلى. فيقال إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التناثر مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث من أقسام الناس في نظرهم في أدلة الصفات من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص القرآن أو المتبادر من نصوص الصفات معذرة معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. يعني في ناس بيقولوا ظاهرة التشبيه وأنا أقول به، وناس قالوا لا ظاهرة التشبيه ونحن ندافع ونرفض هذا الظاهر ونثبت معنى آخر لا تدل عليه الآيات. المؤولة بقى كلهم على شتى منازلهم، يقول وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في حقيقة الأمر تحريف. ها؟ ومذهبهم باطل من وجوه. اللي عملوا ايه؟ اللي قالوا ان ظاهر الآيات تمشي تشبيه، طب واللازم من هذا لا نرده ولا نأخذ به، فاحنا هناخد سكة تانية غير سكة ظاهر الآيات دي. يعني بقى عندهم مسلك الإيمان مش الشرع، العقل، لأن الشرع ما ودهمش في حتة، الشرع ودهم للتشبيه والتمثيل، فهم حسبتها من جهة الايه؟ العقل. هذا باطل من وجوه، أولا أنه جناية على النصوص، افتراء، خلى قرآن الهدى وكتاب البيان خلى كتاب ضلالة والأغاني، مش كده؟ حيث جعلوها دالة على معان باطلة غير لائقة بالله عز وجل ولا مرادة له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، لسان يعني اللغة، ماشي؟ والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاطبهم بأفصح لسان، أفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي مش العجمي، لأن كثير جدا جدا من متأخير المتأولين كانوا أصلا ما همش عرب خلص، وكانوا أي نعم لهم بحث في العربية وكلام شكل كده، فبدأوا ما يقدروش يفهموا كلام العرب الأخحاح الخلص، وبدأوا يستشيلوا بشعر لبعض المولدين وشعر بعض المتأخرين ويظنونه دليلا على ما قالوا. طبعا عشان لما يجيب شاهد من كلام العرب لازم يكون عربي سليم، مش عربي مهجن، لا ده ما ينفعش كلامه بالشواهد أصلا. فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تعالى. الوجه الثالث من وجوه الرد على إبطال قول هؤلاء أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم جدا. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلا إياه، ولقوله سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، قفى يعني اتبع، قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى وكلام رسوله كذا وكذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا وكذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يعني لو اللفظة بتحتمل معنيين وتقول لا المراد مراد المتكلم المعنى ده دون ده، رغم ان هما الاثنين في الدلالة زي بعض نفس المستوى، لو انت قلت كده فانت تقولت عليه بغير علم، فما بالك بقى وانت خدت الضعفان الواقعة قلت لا ده هي ده الراجح، هذه عين المحادة وعين المخاصمة. مثال ذلك قال الله تعالى لإبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تمام؟ فاذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، القدرة مثلا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت؟ ليه ما خلتش اليدين يدين؟ إيه الدليل رغم أن ربنا أثبتهم يدين؟ وما دليلك على ما أثبت؟ إيه اللي خلى اليد بمعنى القدرة في الموضع ده؟ فإذا أتى بدليل وأن له ذلك مش هيحصل، وإلا لكان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته، تمام؟ الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا وسلف الأمة الأوائل وأئمتها، فيكون هذا المنهج باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فلا بد من الله. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فلا بد من الله. ثم يقال له هل تعلم؟ فلا بد من نعم، فلا بد من نعم. ثم يقال هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ فلا بد من الله، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثم يقال هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعم الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فلا بد من الله. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار السنة فنقول هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ لا. هل ما أخبر به رسول الله عن الله حق وصدق؟ نعم، ماشي كده؟ يقول فسيقول لا صلى الله، نعم. ثم يقال هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله؟ فسيقول لا. هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فلا بد من الله. فيقال له إن كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون ذلك؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك الصفات والدلالات وصرفها إلى معاني تخالف ظاهرها بغير علم؟ إزاي تعمل؟ ليه تجرأت على ده وما تجرأتش على الحق؟ تمام؟ وماذا يضيرك إذا أثبت الله لنفسه ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني مش احتمال ان انت تكون غلطان ولا انت قطعا ويقينا يعني حق لا مليت فيه، احتمال يكون غلطان. طب قد ده ظهر ان طلع انت اللي غلطان والحق في خلاف ما تقول، كان يبقى موقفك ايه بقى؟ الوجه السادس في ابطال مذهب اهل التعطيل انه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. طب ايه اللوازم دي؟ ايه اللوازم لو انه هو قلب منهج التعطيل؟ ايه اللوازم اللي هتحصل؟ يقول اولا اول لازم ان اهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الا حيث اعتقدوا انه مستلزم او موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لانه تكذيب لقوله ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي احد مشايخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. ها؟ وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا تعطيل. ده أثر صحيح أخرجه الذهبي بإسناد صحيح صحيح الألباني. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى كلام رسوله تشبيها وكفرا أو مهما لذلك. مش بتقول إن أنت ظاهرها التشبيه؟ طب التشبيه ده إسلام ولا كفر؟ كفر. طب أنت عايز تقول لي إن ظاهر القرآن كفر؟ من قال أن ظاهر القرآن كفر كفر، مش كده؟ اللازم الثاني أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، ها؟ وإنما جعل ذلك منقولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البصر. ده لازم قولك، لازم المذهب بالتعطيل، ها؟ إن هذا الكتاب ليس فيه بيان العقيدة الصحيحة ومحدش يدور في القرآن على الاعتقاد الصحيح والعياذ بالله. طب نجيب منين؟ روح بقى بعقلك ودور بقى وما هديك إليه عقلك يبقى هو المعتقد. هذا لازم قول الجهمية، هذا لازم قول الجهمية. لازم التالت يلزم من قولكم بالتعطيل أن النبي وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفته وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو ما يمتنع عليه أو ما يجوز له، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. لأنه هو سأل لهم من إمامكم في هذا التفسير؟ من سلفكم في هذا الكلام؟ ما لهمش، إحنا اللي جبنا الكلام ده كده. طب ما ينفعش. طب واللي قبلكم كانوا على الهدى ولا على الضلالة؟ إما كانوا زيكم وإما كانوا عكسكم. لو كانوا زيكم هاتوا دليل، عكسكم يبقى أنتم كذابين، لأن ربنا رضى عنهم ورضوا عنه. تمام. رابعا أن كلام الله وكلام ده من اللوازم، يعني هيلزم من القول بالتعطيل أن كلام الله وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. إن هم عندهم إيه؟ إما أن يطعن أصلا في الخبر بحال يقول لك ده ما حصلش، ده كذب، ده افتراء، وإما إذا كان الكلام قوي جدا حديث متواتر مثلا أو آية قرآنية يقول لك لا أصل هو المعنى تاني غير كده، فيه بقى قواعد الفهم والتأويل والدليل وما يعلم والراسخون في العلم وكده، يقول لك إن ده تأويل وده منهج الراسخين ويلف عليك اللفة وأنت إيه تصدقه في النهاية، وده خطر جدا. خامسا من اللوازم الباطلة أنه يلزم منه، أي من مذهب التعطيل، جواز نفي ما أثبته الله لنفسه. يبقى ربنا يقول لله كذا، نقول لا ملوش، ليس على الله كذا، لا عليه، يجوز لله كذا، لا ما يجوز، يمتنع الله كذا، لا ما يمتنعش. هذا لازم المذهب. وانت خليت ان في القرآن مثبت انت نفيته، والمنفي انت اثبته، والمقبول انت رددته، والمردود انت قبلته، خلاص يبقى انت كده بقى خليت ايه كتاب الله غير ملزم، وهذا كفر مستقيم. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك، هيبقى بقى لازم مذهبهم لا ما جاش ولا يجيء، تمام. وفي قوله ينزل ربنا الى سماء الدنيا، لا ينزل، ما نزل ولا ينزل والعياذ بالله. وينزلون المجيء والنزول الى الله عز وجل على سبيل المجاز، واظهر علامات المجاز عند القائلين به صحته ونفي ما اثبته الله، صحته ونفي ما اثبته الله، صحه ونفي، نعم. واظهر علامات المجاز عند القائلين به صحه نفي ما اثبته الله ورسوله، لا معذرة بس لا 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 صبرا صبرا. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه وما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. صحة نفيه ونفي ايش مرتين نفيه ونفي
صحة نفيه نفي المجاز ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل.
اللهم صل في نهاية التهم ما تشغليش هتبدلي كده عشان ادور كلمة بدل ما الاياس نعم. قول واظهر، طب خلاص خلاص، واظهر علامات المجاز عند القائلين دي صحة نفي، انا استعنت فقط في الرسالة صحة نفيه ونفي ما اثبته الله ورسوله من اصل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله الى امر او الى امره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. بل ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته أو طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك، بل أنهم أثبتوا لله صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله، وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني خلوا الرحمة إرادة أو الرحمة خلوها إيه، خلوها مثلا خلوها المثوبة أو إرادة المثوبة إلى الفعل أو إرادة الفعل، الفعل اللي هو المثوبة مثلا أو الإيه أو الإجزاء، هي المثوبة عندهم، يقول لك الرحمة دخلوا إرادة كذا، قالوا الرحمة إرادة المثوبة أو هي المثوبة، مش كلام؟
هم بيذكروا لربنا أسماء الحسنى وينفوا الصفات،
ماشي، بس هم دلوقتي الأشاعرة أثبتوا أسماء كلها، جم في الصفات أثبتوا عدد من الصفات ونفوا الباقي، من جملة ما أثبتوه الإرادة.
الإرادة وسمع البصر،
إيه مشكلة الإرادة معاكم؟ قالوا إن الإرادة هنا يعني نفيها عجز، لأنه لو لم يكن مريدا لكانت أشياء تحصل رغما عنه، ماشي كلام، فكان إثبات الإرادة كمال ونفيها عجز، والعجز مستحيل على الله، والأدلة الشرعية بتقول كده، تقول إنه فعال لما يريد ويفعل ما يريد، تمام. طب الرحمة لا، إليه قالك لأن الرحمة لين ورقة وكده، ده ما يصحش إيه حق الله عز وجل. أنت بتفسر الرحمة واللين بتاعت المين؟ بتاعت المخلوق، إحنا بنتكلم على مين؟ إحنا بنتكلم على الله سبحانه وتعالى، فبتتفسر على مليق بالله، وإلا ما إحنا هنقول لك ما هي الإرادة ميل القلب إلى الفعل أو الترك، الإرادة بتاعتنا إحنا، هل هذا تثبته لله عز وجل إن في ميل وكذا؟ لا مش كده، لا 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 ما يجوز على اللي بتاعت المخلوق. ما هو اللي انت بتفسرها دي بتاعت المخلوق. تمام. يقول أول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل اللي هو المثوبة أو إرادة الفعل إرادة الثواب أو الإنعام أو إلى آخره. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. أنتم ممكن تقرأ في كتب شرح الأسماء والصفات لبعض الأشاعرة الرحيم يقول لك المنعم أو مريد الإنعام، فبقت الرحمة بمعنى الإنعام أو إرادة الإنعام. إنما الرحمة التي هي الرحمة لا، طب ما هي رحمة حقيقية ولكن تليق بالله. لا ما نقولش كده، هم اللي إيه بيقول. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، وبالصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، وبالفعل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أو دلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لقوم أو لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن بها نفي الإرادة أو بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو حصول منفعته أو دفع مضرته، وهذا يستلزم الحاجة والله منزه عن الحاجة. يبقى بطريقة كنتوا كده حنين في الإرادة اللي انتوا أثبتوه. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو تعطيلا خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته أنه إيه؟ أنه التفويض أو التعطيل في حقيقة الأمر، وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة أو شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. لماذا لا تندفع شبه المعتزلة بكلام الأشاعرة أو الماتريدية؟ أولا لأنه طريق مبتدع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي ولا سلف الأمة ولا أئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. تمام؟ زي كده لما الماء بيرد على النجاسة بيطهرها، مش تطهر النجاسة بالبول، ينفعش. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج بها الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. يعني كلام كنت في تأويل الرحمة هيهم يقولوه برضو في الإرادة، واللي قالوه في الصفات هيقولوه في الأسماء، يبقى طريقكم دي أصلا لا تدل على هدى، لأنها مفتاح للشر. أنتوا أي نعم ما فتحتوش بيها كل غرف الشر، فتحتوا بعضها دون بعض وسبتوا الباقي للمعتزلة. المعتزلة عادي إيدهم طويلة يفتحوا كل حاجة، يفتح يذلب عليك بخيلك ورجله ما يخليلكش لا اسم ولا صف خالص. تمام كده؟ يقول فيقولون المعتزلة لأهل السنة لأهل الأشاعرة لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم الدليل السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ اشمعنى انتوا يعني تحرموا تحلون نفسكم تحرموا على غيركم؟ ده اللي هينقال الجهميه يقولوا الأشعرية كده، تحلونه لأنفسكم وتحرمونه علينا، اشمعنى انت تبعه واحنا نقول لهم في الاثبات كده برضه تثبتونا مجموعه وتحرفون الباقي؟ طب اشمعنى ليه ما تمشيش القاعده مضطره كل ناحيه؟ فلنا عقول كما ان لكم عقول، ده كلام ده. فان كانت عقولنا خاطئه فكيف كانت عقولكم صائبه، وان كانت عقولكم صائبه فكيف كانت عقولنا خاطئه، وليس لكم حجه في الانكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجه دامغه والزام صحيح من الجهميه والمعتزله للاشعريه والماتريديه، ولا مدفع لذلك ولا محيط عنه الا بالرجوع لمذهب السلف الصالح الذين يطردون في هذا الباب ويثبتون يطردون يعني معنى كل الحاجات على باب النسخ واحد، ويثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته سبحانه لنفسه في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيها بلا تعطيل ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. إزاي؟ كل معطل ممثل، ده هو بيقول ما فيش، يبقى مثل ازاي؟ نسأل نقول له هو انت ليه قلت مفيش؟ قال لك لان ظاهرة التمثيل وانا بدفعه، يبقى انت ممثل ابتداء وبعد كده ايه؟ معطل انتهاء. وكل ممثل معطل ليه؟ لان لما بيقول ان يد الله كأيدي الخلق، هذه ليست صفة ربنا اللي انت بتثبتها دي، ما هي صفة ربنا، فكأنك عطلت الصفة التي اثبتها الله لنفسه. تمام؟ يبقى كل ممثل معطل، لانه عطل اولا ثم دافع. ما زال كل معطل ممثل، عطل اولا ثم دافع فعطل، مثل اولا ثم دافع فعطل، دافع عن اللي في دماغه. وكل ممثل معطل، لانه لما بيثبت صفات على نحو ما للمخلوقين ليست هذه صفات ربنا، يبقى كأنك بتقول ما في صفات. اما تعطيل المعطل فظاهر، واما تمثيله فلانه انما عطل لاعتقاده ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل اولا وعطل ثانيا، كما انه بتعطيله مثله بالناقص. تمام؟ المعطل ممثل ليه؟ ممثل من جهتين، انه في الاول تصور صوره لا تليق بالله وصفه لا تليق بوعد يحارب فيها، ولا مش كده. ثانيا انه لما نفى الصفات مثل الله بالعدم، مش كده؟ او بالناقص. واما تمثيل الممثل فظاهر. طب تعطيله يجي ازاي؟ تعطيله من ثلاثه اوجه. الوجه الاول انه عطل نفس النص الذي اثبت به الصفه، حيث جعله دالا على التمثيل مع انه لا دلاله فيه عليهم، وانما يدل على صفه تليق بالله عز وجل. الوجه الاول. الوجه الثاني انه عطل كل نص يدل على نفي مماثله الله لخلقه. لما انت بتقول يد الله كيد المخلوقات، امال فين ليس كمثله شيء؟ الثالث انه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق النقص. تمام كده؟ ده تقسيمات هي كثيره، اي نعم، بس سهله، يعني هي زحمه ولكنها سهله. تمام كده؟ يبقى احنا كده عندنا خلاصه القاعده الرابعه، ان ايه؟ ان ظاهر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف اليه الكلام. وان الناس في هذا ايه؟ في هذا الموقف من هذه الدلالات ثلاثه اقسام، مش كده؟ منهم من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على الصفات، ماشي، وهؤلاء هم السلف. القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل هو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، على التشبيه، وأخذوا بها والتزموا بلوازمها. المذهب الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من النصوص، نصوص الصفات، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم أنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله عز وجل، ومذهبهم باطل من الوجود. ماشي كده؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللي جاي كله بالشبهات والرد عليها هي كثيرة، أي نعم، ولكنها إن شاء الله سهلة قليل. عندنا 15 مثال يعني تدل به أهل التأويل والتحريف والتبديع أو البدع قصدي، على مذهبهم المعوج وطريقتهم المنحرفة في باب الأسماء والصفات. عندنا 15 مثال. ربنا سبحانه وتعالى كده بلغنا الخير، ونمشي مع هذه الامثله بجهد ما نستطيع ان شاء الله. برضو ما تنسوش حفظ المتن، عشان احنا وقفنا للارجاء، عشان ادينا بس نرجئ لك، مش الارجاء بتاع المرجئه، نرجئ لك يعني، عشان حد يقول لك اهو بيقولوا ارجاء بسرعه، امس تسجل عليهم، لا، من باب ارجي هو اخاه يعني اخره شويه. فهنستنى اديكم فرصه عشان الناس اللي ما حفظتش والناس اللي داخله متاخر تلحق تحفظ، انما اللي بدا يحفظ وركن عشان احنا ما سمعناش يوم الخميس، ده يعني ما ينفعش، ده تعطيل بالأمر عما اتفقنا عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صبرا صبرا.